بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أدلة مناقشة أدلة المرزا النوري لإثبات حجية واعتبار وصحة جميع أحاديث الكافي الشريف. ذكر الوجه الأول المصنف في بداية المباحث ويتعلق بتصريح المؤلفين في مقدماتهم. الوجه الثاني كان في المدائح الواردة في نفس الكتاب، قد مر بيانها. الوجه الثاني على ما هنا في أواخر الكتاب يعني، ولا هو الوجه الثالث، وهي المدائح الواردة في حق الشيخ الكوليني، وكان أساسها بأن عبارة النجاشي حينما يقول أوثق الناس وأثبتهم، يقول بالمقارنة مع جملة من الأعلام والرواة الذين كانوا لا يروون ولا يسنون إلا عن ثقة، وأنهم لا يروون إلا الروايات المعتبرة، فإن الشيخ الكوليني تقتضي عبارة النجاشي في الشيخ الكوليني أنه احتوى على ما ذكر في غيره من الثقات وزيادة. زين، المصنف الآن يبدأ في المناقشة لهذا الوجه فيقول: وقد نقلنا كلامه كلام المرزا النوري بطوله لما فيه من فوائد ونكات، ومع ذلك كله فالنتيجة التي استنبطها غير صحيحة لوجوه. الوجه الأول يقول بداية الأوثقية شنو المقصود منها، يجي يشرح معنى الأوثقية والأثبتية لغة شنو المراد منها، فيقول إن الأوثقية صفة تفضيل من الوثاقة، والمراد منه التحرز عن الكذب لأجل العدالة والورع، كما أن الأثبتية وصف تفضيل من التثبت، والمراد منه قلة الزلة والخطأ وندرة الاشتباه من نفس في حق المقول فيه. فلو كان الراوي، أي راوي كان، غير متحرز عن الكذب لا يكون ثقة. فلو كان الإنسان غير متحرز عن الكذب لا يكون ثقة، ما يتحرز من الكذب ما يكون ثقة. ولو كان كثير الزلالة والخطأ والاشتباه لا يكون ثبتا. يقول هذا من ناحية مادة اللفظ، وعليه يكون معنى الأوثق والواقع في الدرجة العليا من التحرز عن الكذب، الصادق الثقة الذي يتحرز عن الكذب، الأوثق الذي يصل إلى الدرجة العليا من ذلك. زين، هذا لا يعني أنه لا يروي إلا عن الثقات، أن الأوثق من ناحية ظلال اللفظ، اللفظ يقول بأن صاحب هذا المقول فيه هذا المعنى، هذا من أعلى درجات من يتحرز عن الكذب، وأعلى درجات الأشخاص الذين يقل فيهم الخطأ والاشتباه والزلة في باب الأثبتية. بس هذا لا تعني أنه الأوثق الأثبت لابد أن يروي عن الثقات فقط، لابد أن يروي عن الروايات المعتبرة. قال: كما يكون معنى الأثبت هو المصون عن الزلة والعثرة بوجه ممتاز أو بوجه عالي، وعلى ذلك فلا يدل اللفظان على ما رامه المحدث النوري، وإن أتعب نفسه الشريف في جمع الشواهد لما قصده. لما قصده، وقصد شنو؟ قصد بأن الكوليني لا يروي إلا عن ثقة إلى أن يصل إلى المعصوم، وأنه لا يروي إلا الروايات المعتبرة. قال: وبالجملة لا يستفاد من اللفظين أن كل ما يوصف به معدود من الرواة في الفضائل فهو حاصل فيه على الوجه الأتم والأشد، الوجه الأتم والأشد من ناحية شنو؟ من ناحية الروايات، الرواية عن الثقات فقط، من ناحية الرواية عن المعتبرين فقط. ما تعني هذه العبارة، ما تفيد هذه العبارة هذا المعنى، بل المراد من الأوثقية والأثبتية تنزيه الراوي المقول فيه من جهة التحرز عن الكذب، وتوصيفه من جهة الصيانة عن الاشتباه والزلة، وأنه من تينك الجهتين، هاتين الجهتين في الدرجة العليا، هاتين الجهتين جهة الوثاقة، وثاقة وجهة الأثبتية، يعني الصيانة من الزلة والخطأ. وأين هذا من صحة عامة رواياته لأجل وثاقة رواتها أو اكتنافها بالقرائن الداخلية أو الخارجية كما هو المدعى من قبل المرزا النوني؟ هذا النقطة الأولى. فإذا الأثبتية والأوثقية تثبت أنه في أعلى درجات الوثاقة والتثبت والصيانة من الزلة والخطأ، بس لا تعني أنه لا بد أن يروي عن الثقات إلى المعصوم عليه السلام، وأنه لا بد أن يروي عن الروايات المعتبرة فقط الصحيحة. ثانيا يقول بالنسبة لما استدل به المرزا النوري، قال أن هنالك جماعة من الأصحاب عليكم السلام ورحمة الله، جماعة من الأصحاب لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. زين، هذا شنو علاقتها بالوثاقة؟ بأنه لا بد أن يكون الأوثق يروي هذه بهذه الطريقة. فلاحظوا شلون يناقش المصنف. يقول ثانيا اتصاف جماعة من أصحابنا بعدم الرواية أو الإرسال عن لا عن ثقة كما هم الثلاثة ابن أبي عمير والجماعة على فرض ثبوته فضيلة لهم، هذه فضيلة خاصة لهم، ولكن لا تلازم كل من كان شنو ثقة أو كان هو الأوثق، ليست لها دخالة في الاتصاف بالوثاقة. الوثاقة شيء والرواية عن خصوص الثقات شيء ثاني، يعني ماكو ملازمة أنه الإنسان الثقة لابد أنه يروي فقط عن الثقات، ماكو شيء ملازم، ماكو ملازم. فإذا كانت هذه خصوصية لابن أبي عمير فلماذا تحمل المن على الشيخ الكليني أيضا؟ قال ليست لها دخالة في الاتصاف بالوثاقة، بحيث لو لم يكن الكليني مثلهم لا يكون أوثق الناس وأثبتهم. يقول هذا شيء وهذا شيء ثاني، لما عرفت من أن المادة والهيئة يعني مادة الوثاقة مادة الأثبتية لا ترميان إلا إلى التحرز عن الكذب في أعلى درجاته، والسداد عن الزلة وقلة الاشتباه عن أعلى درجاته، لكن لا تعني أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. قال من دون النظر إلى سائر الجهات الأخرى، سائر الجهات الأخرى مثل القول بأنه لا يروي إلا عن ثقة، مثل القول بأنه لا يروي إلا الحديث المعتبر. فإذا الأوثقية، يريد يعيد ويكرر المصنف، الأوثقية والأثبتية تثبت أعلى درجات الوثاقة والضبط عند الشيخ الكليني بغض النظر عن بقية الجهات، أنه يروي فقط عن الثقات لا تدل عليه، أنه يروي فقط الروايات المعتبرة لا تدل عليه، أنه يروي الروايات المسندة المتصلة لا تدل عليه، ما عندنا هيك دلالات. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني على الوجه الثاني للمرزا النوري. ثالثا أن الرواية عن الضعفاء مع ترك التسمية يخالف الوثاقة، وأما الرواية عنهم يعني عن الضعفاء معها يعني مع ذكر التسمية فلا يخالفها أبدا. يقولون هذا في باب يسمونه في علم الدراية باب التدليس. باب التدليس الأسباب عديدة، منها من الأسباب أنه أنا عندي فد شيخ أروي عنه بس هذا ضعيف مشهور الضعف، فإذا أجيب اسمه الناس ما تتقبل حديثي ما تأخذ حديثي، فأنا على المود أمشي بضاعتي شنو أجي أقول؟ أقول عن شيخين أكنيه، أقول عن مثلا أبو عن أبي محمد مثلا وأقصد بي منه هو الراوي الضعيف، بس هذا السامع يتصور مثلا أبو محمد فد رجل ثقة غيره، أكو واحد ثاني هم الثقة يسموه أبو محمد، هذا يسموه تدليس. فإذا التدليس إذا لم يميز به الضعيف، لم يذكر اسمه المميز به هذا الضعيف، فهذا يعتبر أخو الكذب، وماكو فرق بينه وبين الكذب. فلذا يقول إن الرواية عن الضعفاء مع ترك التسمية الموضحة للضعفاء، ومرات ما يسمي ومرات يسمي ولكن بشنو؟ بأسلوب غير واضح غير متميز، فلازم هيك نقول مع ترك التسمية الواضحة يخالف الوثاقة باعتبار أن هذا تدليس، ها تدليس مذموم، قيدوا باعتبار أن هذا تدليس مذموم. ليش؟ أكو أنواع تدليس مو مذموم، باعتبار أنه أنا أدلس ما أجيب اسم الراوي خوفا على نفسي، كما هو الحال كان يحصل في زمن الإمام الصادق وزمن أمير المؤمنين مثلا، كانوا أو عن زمن الإمام الكاظم خوهواي عن العبد الصالح يعبرون. يقول مع ترك التسمية يخالف الوثاقة، قلنا هذا من التدليس المذموم، والتدليس المذموم أخو الكذب كما يعبر العلماء. وأما الرواية عنهم يعني عن الضعفاء معها يعني مع ذكر التسمية الواضحة فلا يخالف الوثاقة أبدا. نعم استدراك، لا لا لا، يقول وأما الرواية عنهم عن الضعفاء معها يعني مع ذكر التسمية، تسمية مع تسمية الضعفاء، تسمية واضحة. أنا أجي أسمي أقول مثلا واحد ضعيف، مثلا أفرض محمد بن سنان ضعيف، أقول عن محمد بن سنان، أجيب الاسم بالصراحة. إذا أريد أدلل شنو أقول؟ أقول عن ابني سنان، هو ابن سنان احتمال محمد احتمال عبد الله الثقة المعروف، فشنو المقصود به؟ فهذا تدليس.
بس سيدنا هاي القاعدة ثابتة؟
هو مال التدليس؟
لا مال أنه يؤمن يخالف الوثاقة بأنه
أي ما يخالف الوثاقة. إذا أنا أجي من باب الأمانة أنا أروي عن الضعيف، أقول عن ابن سنان محمد وعين، أقول محمد عن محمد ابن سنان الضعيف، ويقول عن فلان عن فلان، أنا خرجت عن 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 ذمتي، خرجت المسألة عن ذمتي، فأنا نقلت الرواية، فإذا بها إشكال الرواية فاحتمال الإشكال وين يكون؟ في الراوي الضعيف. نعم هسه الآن راح يستدرك ويقول نعم الإكثار في الرواية عن الضعفاء يعتبر ضعف عند القدماء، والشيخ الكليني لم يثبت أنه أكثر الرواية عن الضعفاء، أكثر مشايخ إما ثقات وإما ممدوحين معتبرين من شيوخ الإجازة. زين قال نعم هذا الاستدراك. والآن قد واحد يتصور يقول إحنا مو سامعين البرق يطردوه عن مكان يروي عن الضعفاء. خوش الشيخ الكليني أنت الآن تقول الرواية عن الضعفاء مع ذكر أساميهم لا يخالف الوثاقة، شلون تناقض تضاد؟ يقول لا ماكو أي إشكال، ماكو معارضة، باعتبار أن البرق أكثر من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فطرده من قبل. بينما الشيخ الكليني إذا روى عن ضعيف رواية روايتين 10-20 رواية إذا لم يصل إلى حد الكثرة هذا لا يعتبر نوع تضعيف بالشيخ الكليني. نعم إكثار الرواية من الضعفاء كان أمرا مذموما عند القدماء، وقد رمى به وقد رمي به أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو شيخ الطائفة في وقته. وأما النقل عنهم على الوجه المتعارف، المتعارف يعني المعهود، يعني لا يصل إلى حد الكثرة الكثيرة، مع التسمية يعني مع فرض التسمية الواضحة، نعيد ونكرر مع التسمية الواضحة فلا ينافي الوثاقة والثبت والتثبت، فلا مانع إذن من أن يروي الشيخ الكليني عن الضعفاء مع ذكرهم الأسماء، مع ذكر أسمائهم الواضحة، ومع ذلك يقال في حقه أنه من أوثق الناس وأثبته وأثبته. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع في الرد على المرزا النوري يقول إن المتحرزين في النقل، تعالوا ها تعال هي الرواية عن الضعفاء، أنا مرة أروي عن الضعيف مباشرة وأكثر عنه فهذا نوع ضعف، ومرة أنا أروي عن الضعيف وأكثر عنه بس مو مباشرة بواسطة، يقولون هنا هذا مو نوع ضعف، هذا مو نوع ضعف. إذا الشيخ الكليني يروي عن محمد بن سنان مثلا 1000 رواية، عن سهل بن زياد 1000 رواية مثلا، ويقولون أن سهل بن زياد ومحمد بن سنان ضعيف، فهل هذا نوع ضعف في الشيخ الكليني؟ ما حد ما يقول بذلك. ليش؟ باعتبار أن الشيخ الكليني لم يروي عنه مباشرة، القدماء حينما ضعفوا الرواية الإكثار عن الضعيف ضعفوا ذلك إذا كان مباشرة، يعني الشيخ البرقي مباشرة يروي عن الضعفاء مو من دون واسطة. هذا منين جايب هذا الكلام؟ مر علينا في البحث في النجاش، تذكرون أن النجاشي كان لضعف بعض رواته كان يخلي واسطة بينه وبين هذا الشيخ الضعيف، وهذا يكشف أنه شنو؟ أنه رفع الإشكال وين يصير؟ رفع الإشكال يحصل بتوسيطي، توسيطي ثقة بينه وبين الضعيف كما هو الحاصل من الشيخ الكليني. فإذا لا معارضة مع قولي النجاشي في حق الكليني أنه الأوثق والأثبت. قال إن المتحرزين في النقل عن الضعفاء، وهذه خصوصية، وقلنا وقلنا والتحرز عن الرواية عن الضعفاء خصوصية لا تلازم الوثاقة، لا تلازم الوثاقة، يعني ما لها ربط بالوثاقة، يعني كل ثقة لا بد أن يتحرز عن الضعيف. لا، نعم كل ثقة، شوفوا دققوا، كل ثقة عند القدماء لا بد أن يتحرز عن الإكثار من الرواية عن الضعيف من دون واسطة. لاحظوا شلون، كل ثقة عند القدماء لا بد أن يتحرز من الإكثار عن الضعفاء بدون واسطة. لازم الشيخ الكليني إذا تروي عن الضعفاء وتكون ثقة لازم تروي عنهم إما بقلة وإما بكثرة تروي عنهم، ولكن اجعل بينك وبين الضعفاء واسطة. عن مدى أسميك أبقي أسميك شنو ثقة، هيك القدماء هيك يقولون. أي كل ثقة عند القدماء لا بد من الاحتراز عن الرواية أو احتراز عن الإكثار، الإكثار عفوا، الاحتراز عن الإكثار من الرواية عن الضعفاء بدون واسطة، لازم هيك يحترز. أما إذا ما احتر مثلا ما أكثر عن الضعفاء يقال عنه ثقة عند القدماء، إذا أكثر عن الضعفاء مع الواسطة أيضا يقال عنه ثقة. فصار عندنا كم حالة؟ حالتين، حالة يكثر عن الضعفاء مع الواسطة هذا ثقة، حالة يروي عن الضعفاء لا بكثرة مباشرة هذا هم ثقة، وحالة يروي عن الضعفاء كثيرا ومباشرة هذا هو الضعيف. والشيخ الكليني لم يكن من هذه الجهة، فإذا لا مانع من أن يقال عنه شنو؟ أنه أوثق الناس وأثبتهم، ومن جانب آخر يروي ثبت أنه في الكليني أنه روى عن الضعفاء إما مباشرة لا بكثرة وإما بواسطة وبكثرة. هذا التصنيف لروايات الشيخ الكليني راح يكون عندنا. إن المتحرزين في النقل عن الضعفاء إنما يتحرزون في النقل عنهم عن الضعفاء بلا واسطة، يعني في حال كونها بلا واسطة، وأما النقل عنهم بواسطة الثقات فقد كان رائجا مشهورا بينهم. وهذا هو النجاشي المتأخر عن الشيخ الكليني، المتأخر عنه بمئتي سنة. لاحظوا لا يروي، شوفوا لا يروي إلا عن ثقة بلا واسطة، وأما معها وهذه خصوصية في النجاشي، ها قلنا نعيد ونكرر، هذه خصوصية في النجاشي لا تلازم كل شخص ثقة أن يكون هكذا. وأما معها مع الواسطة فيروي النجاشي عنها، يعني عن الواسطة وعن غيرها وعن غير الواسطة، يعني فيروي عفوا، وأما مع الواسطة فيروي النجاشي عنها عن الضعفاء وعن غير الضعفاء، يعني بواسطة بهذه بسبب هذه الواسطة بمعونة هذه الواسطة. وأما معها مع الواسطة فيروي النجاشي عنها عن الضعفاء وعن غيرها عن غير الضعفاء. ولأجل ذلك يقول في ترجمة أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني، هذا كان سافر في طلب الحديث عمره كل عمره، يعني جل عمره، أصله كوفي وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمسونه ويضعفونه، ضعيف إذن زين، له كتب إلى أن قال رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا كثيرا سمعت منه، فإذا كنت تحدث عنه وهو ضعيف كما معروف بين الأصحاب كان يقال أن النجاشي ضعيف، فلذلك احتاط شنو سوى؟ خلى واسطة، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه، وحينئذ يرتفع الإشكال عن النجاشي.
يعني ولا يقول عنه عن
يصير فيروي عنهم ويروي عنها عن الضعفاء جماعة. عن جماعة الضعفاء. وعلى ذلك فأقصى ما يمكن أن يقال نعم، هذا ملاحظة لطيفة بالأخير، يقول نعم إذا أريد شوية نتنازل ونقول خو ما أريد نردهم كلام المرزنوري دائما، نقول إيه كان مجموع هذه القرائن تفيد أن الشيخ الكليني كان متحرزا عن الرواية عن الضعاف في الطبقة الأولى، صار مثل حاله هو مثل حال منه الشيخ النجاشي، وهي فائدة أيضا رجالية تفيدنا. نجمع الآن مشايخ الشيخ الكليني ونشوفهم الآن عددهم مش قد، ونقول كل مشايخ الكليني فقهات بمجموع هذه القرائن باعتبار أنه الأوثق والأثبات، فهو لا يروي إذن عن الضعفاء. ممكن هسه هذا يقول مقبول، إيه هذا مقبول، أما ولكن أن أقول ألتزم أنه من الشيخ من 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 الطبقة اللي هي شيخ للكليني أستاذ الكليني إلى المعصوم كلهم ثقات، هذا لا يمكن الالتزام به. وعلى ذلك فأقصى ما يمكن أن يقال أن الكليني لا يروي عن كتابه في كتابه الكافي بلا واسطة إلا عن الثقات، يمكن التسالم على هذا، وهذا أيضا بفائدة، وهذا فائدة فيها فائدة عظيمة جليلة. وأما معها يعني مع الواسطة فيروي عن الثقة وغيرها، وأما الالتزام وغيره لازم نقول وغيره، وأما الالتزام بالنقل عن الثقات في جميع السلسلة يقول فلا يمكن. احنا نقول هيك، نقول قبل ما نقرأ عبارة المصنف، فلا يمكن الالتزام بها في حق الشيخ الكليني. يقول ما نقدر نلتزم في حق الشيخ الكليني لعدم الدليل، مو لعدم الإمكان العقلي، لا لا، لعدم الدليل على الثبوت. زين، لكن تعال لعبارة المصنف شو يقول. يقول فلم يثبت في حق أحد حتى المعروفين بهذا الوصف، أعني الثلاثة ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان كما مر. وإحنا هنا نعيد ونكرر ما قلناه سابقا في البحث في أصحاب الإجماع، لا هنالك من قال بأنه يمكن أن اعتبار الوثاقة إلى المعصوم عليه السلام، مو فقط في الثلاثة هؤلاء الثلاث، في أصحاب الإجماع. وجبنا لكم عبارة سابقة أنا أعيد وأكررها، أعيدها للإفادة، وهي كلام الشهيد الأول. أكو عدة رواية الشهيد الأول في غاية المراد، في غاية المراد في شرح الإرشاد عند كتاب في الجزء الثاني صفحة 41. أنا ما رح أنقل النص كله ولكن أشرح بعمومه. عند رواية استعرض رواية الشيخ الشهيد الأول، الرواية سندها ينتهي إلى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي. الآن مو بحثنا في خالد بن جرير، بحث وين؟ عن الإمام عليه السلام، عن أبي الربيع الشامي. أبو الربيع الشامي هل هو ثقة أم لا؟ ما ندري ثقة أو مو ثقة. الشهيد الأول إجا قال ينقل كلام الكشي وين؟ في الحسن من محبوب. هيك يقول وقال الكشي في الحسن من محبوب أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وعليه. هيك هذا نص عبارة الشهيد الأول. يقول قلت، هو الشهيد الأول يقول وفي هذا توثيق ما، توثيق ما لأبي الربيع الشامي، مع أن أبو الربيع الشامي
مجهول
الحال، وبين الحسن من محبوب اللي قيل فيه في حقه من أصحاب الإجماع واسطة. فإذا ممكن أكو بعض الأشخاص يروي عن الثقة فقط، أحيانا فقط الشيخ يكون ثقة، وأحيانا يكون شيخ ومن بعده يكون كلهم ثقات. هذا مورد ينقض به كلام المصنف. الآن المورد الثاني علي بن إبراهيم ابن قولوي، مو احنا اكو رأي يقول السيد الخوئي يقول كل اسناده ثقات. يعني شنو معنى كل اسناد ثقة؟ يعني يروي هو عن شيخه الثقة وعن شيخه الثقة ولن يصل الى المعصوم، ما لم يثبت الدليل على ضعف احد الوسائط. فهنا يقول فلم يثبت في حق احد، هذا الكلام على اطلاق مشكل يا مصنفنا يا شيخنا، شلون يصير هذا؟ ونسيت ما قيل في كامل الزيارات وفي تفسير القمي وفي الحسن من محبوب وكلام الشهيد الأول. فالتفتوا، فهنا عبارة المصنف فيها نظر واضح. زين، على كل خامسة، احنا قلنا بس ولكن، لكن هذا في كلامنا في الشيخ الكليني ما ثبت الدليل على أن كل مشايخ الكليني إلى المعصوم هم فقط، ماكو دليل على هذا الأمر. خامسا، إن تأليف الكافي في 20 سنة لم يكن لأجل، هذا آخر وجه كان للمرزا النوري على أنه فد 20 سنة سوى الكتاب، لابد أنه كان متأمل فيه وباحث في الأسانيد ومدقق وما جايب إلا الروايات المعتبرة،
يعني يظهر من ذلك.
مو هيك هيك يقول، يقول لكن المصنف يقول مو دائما هذا المعنى، يقول في ذاك الزمان هيك وقت يحتاج، ثاني الشيخ الكليني عنده مشاغل أخرى، عنده كتب أخرى، ثانيا هو تبويبه أنه أخلي هاي الرواية في بابه، هذا يحتاج لتأمل تفكر. فدائما فطول المدة مو شرط أنه تلازم أنه لابد أنه كان متخصص في ذكر الروايات المعتبرة، بل وجوه أخرى أسباب أخرى تأخر في هذا في التأليف إلى مدة 20 سنة. قال إن تأليف الكافي في 20 سنة لم يكن لأجل تمييز الصحيح عن غيره وجمع الروايات الموثوقة بها فقط، بل كان هذا أحد الأهداف. نعم، ولكن كانت هناك أسباب أخرى لطول المدة، وهو السعي في العثور على النسخ الصحيحة المقروءة على المشايخ أو المسموعة عنهم، وانتخاب الصحيح عن الغلط، الصحيح عن الغلط لفظا مو متنا، الصحيح عن الغلط لفظا والأصح من الصحيح، أنا أجيب الرواية الصحيحة لفظا أنه اللي تتناسب مع قواعد النحو، وأكو رواية لا بها شوي أخطاء فلازم أدقق وأشوف هذا الخطأ هنا، فمن هذا الباب يكون التأخير 20 سنة. والدقة في مضمون الرواية ووضعها في الباب المناسب، التبويب هو يحتاج لوقت، إلى غير ذلك من الأسباب التي تأخذ الوقت الثمين من المؤلف مع كثرة مشاغله. مو رجال هو فارغ ما كان، يقولون شيخ المحدثين في رأيه، وعنده درس وعنده بحث وفقيه كان، وهو همات رجل تاريخ رجل أنساب ورجل رجل عنده كتاب في رد على القرامطة، يعني عنده مجموعة من الأعمال والمشاغل، مو متفرغ، وشخص واحد مو لجنة همات. ولم يكن التأليف يوم ذاك أمرا سهلا، ولم تكن الكتب المطبوعة مطبوعة منتشرة حتى يمهد الطريق للمؤلف، يحتاج يسافر من بلد إلى بلد عم شنو يحصل له فد كتاب، مو هذا ينقل القصة المعروفة يمكن في زمن العلامة قبل بعد، أنه واحد راح سافر البحار، راح للهند بالبحر عم ودي يحصل له شنو نسخة من هذا الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا، وش قد عانى المشاكل والأهوال والبحار وصعوبات الحياة على مود يصل إلى هاي النسخة. هاي في ما صار له 300-400 سنة، 300-400 سنة، فكيف قبل 1000 سنة في زمن أو أكثر من 1000 سنة، فكيف كانت النسخ مع وجود الضغوطات، مع وجود المشاكل، مع وجود حرق المكتبات، مع وجود المشاكل الكثيرة. فعشرين سنة يعني مع وجود هذا الكم الكبير من الأحاديث، 16,000 حديث و199 حديث، هذا مو عدد قليل، فهذه المدة تكون طبيعية له. نعم، مع ذلك لم يكن هدفه هدف الشيخ الكليني أيضا مجرد الجمع بلا دقة والتأليف بلا ملاحظة الأسناد والمتون، ولكن لا على وجه يغني ملاحظة الأسناد مطلقا من الشيخ الكليني إلى المعصوم. وعلى كل حال فالكتاب مع جلالته عمل فردي لا يمكن أن يكون نقيا عن الاشتباه والزلة، وغير محتاج إلى التنقيب والتفتيش، فجهوده الكبرى مشكورة لا يستغنى عنها، ولكن لا يكتفى بها، نحتاج إلى ملاحظة إسناد كل رواية بحد ذاتها. الوجه الثالث والأخير الذي ذكره المرزا النوري عن السيد علي بن طاووس، مستفادة من السيد علي بن طاووس، هو المعروف هاي الكلام المعروف أن الكافي كاف لشيعتنا، وأنه معروض على الإمام سلام الله عليه ومصحح منه، وكفى بذلك شنو إثباتا لحجية الكتاب. سيدة
كاف لشيعتنا رواية على كاف هاي لا إنصاف
بأي كتاب، يعني مصدر أكو بي
يعني مو عن كاف،
أها
عن كاف هاي لا إنصاف يعني كاف
إيه
كاف.
إيه
خوف كافي يعني كافي شيعتنا، كاف اللي في كاف هاي عين صار يعني كربلاء،
ايه
كافي شيعتنا يعني ايش حلم
اخوي يقول الكاف مو يقول الكافي
شنو ها يعني الكاف كاف اللي شيعتنا،
ايه الكاف كاف لشيعتنا
في 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 الآية الكريمة.
ايه نعم.
ايه جيد، فما لها ربط بالشيخ الكليني والكافي.
ما حسب ما أقول كافي.
أي هذا المتداول. أي نعم. أي لا يعني الكلام إنه هذا الكاف حرف الكاف اللي فيه دلالة على كربلاء هو كاف لشيعتنا. نعم باعتبار أن الحسين سلام الله عليه مصباح الهدى وسفينة النجاة. أشار السيد علي بن طاووس في كشف المحجة في مقام بيان اعتبار الوصية المعروفة التي كتبها أمير المؤمنين لولده الحسن عليه السلام، وقد نقلها من كتاب منه السيد بن طاووس نقلها من كتاب رسائل الأئمة للكليني اللي هو من ضمن الكافي إلى وجه آخر لاعتبار أشار به إلى وجه آخر لاعتبار حديث الكافي، وقال ما هذا لفظه. الآن ينقل كلام السيد. والشيخ محمد بن يعقوب كان حيا في زمن وكلاء الإمام المهدي صلوات الله عليه، عثمان بن سعيد العمري وولده أبي جعفر محمد وأبي القاسم ابن روح الحسين بن روح وعلي بن محمد السمري قدس الله أنفاسهم ورحمهم الله.
أربعتهم
أي أربعتهم، لأنه من الطبقة يعتبر شيخ الكليني قلنا أكثر من مرة من الطبقة الثامنة. هذه الطبقة الثامنة وهي بين الطبقة الثامنة والطبقة التاسعة أيضا الشيخ الكليني، طبقتين عنده، طبقة أصحاب الغيبة الصغرى. وتوفي محمد بن يعقوب قبل وفاة علي بن محمد السمري، هذا رأي السيد بن طاووس وأكو رأي لا في نفس سنته، لأن علي بن محمد السمري توفي في شعبان سنة 329 والكليني توفي ببغداد سنة 328 للهجرة. فتصانيف الكليني، هذا كلام منه السيد بن طاووس لا تنسون، فتصانيف الكليني ورواياته في زمن الوكلاء المذكورين في وقت يجد طريقا. شوف ما دا يقول انه وجد طريقا، لا لا دا ينطي احتمالية. السيد بن طاووس يقول اكو احتمالية انه ألف في وقت يجد طريقا منه الشيخ الكليني الى تحقيق منقولاته وتصديق مصنفاته من قبل الوكلاء، باعتبار انه معاصر لهم فيقدر يروح يتاكد من عندهم ويقول لهم تفضلوا عرضوا على الامام وشوفوا هذا مقبول لهم مو مقبول، يقدر لهم يقدر عشان يقدر. فمن باب الاحتمال موجود، يعني من ناحية الإمكان التصور ممكن، لكن هو هذا السؤال هل هو وقع فعلا أم لا. زين واحد يجي يقول شنو المانع من عنده ليش يمنعه؟ زين إذا كان المقتضي موجود اللي هو أن تصحيح الإمام يعطي اعتبار كبير من لكتاب الشيخ الكليني، أكو واحد يألف كتابه ما يهمه أنه كتابه يعطي اعتبار ويعطي شرفية خصوصا من الإمام المعصوم، أكو واحد ما يحب هذا المقتضي ما يحب هذا 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 الشرف العظيم؟ فالمقتضي قطعا موجود، المانع شنو اللي منع من الالتقاء بالشيخ بالسفراء إذا ما معاصرهم؟ يقول نحن معاصرهم أربعتهم ما قدر يعرض الكتاب عليهم، هو عاش في بغداد في آخر سنين حياته ما قدر يعرض كتابه عليه. لاحظوا، فإذا احنا بحثنا الآن ما هو المانع في ذلك؟ إذا المصنف ثبت وجود المانع،
يعني
ما المانع من عرض الكليني كتابه على السفراء ليعرضوه على الإمام؟ لاحظوا السؤال، هذا السؤال المقتضي، وهو شنو الفائدة من العرض؟ هو مقتضي واضح موجود وثابت وهذا أمر بديهي. زين هذا اللي نذكره، لكن مصنف بطريقة ثانية يبين هذا الأمر. قال ونقله المحدث، يعني نقل كلام السيد بن طاووس المحدث الحر إلى قوله في زمن الوكلاء المذكورين، يعني للسطر الأخير تقريبا، بس ما قال في وقت يجد طريقا، هذا ما قاله، مع أنه هذا يتمم المعنى مفيد في إثبات المقصود. ولم ينقل الحر، هذا فد إشكالي على الحر العاملي فنية، ولم ينقل الحر تتمت كلامه كلام السيد بن طاووس الذي هو أوفى دلالة على ما هو بصدد إثباته، هو بصدد إثباته أنه معروض على الإمام. فالتعبير لما عبر السيد بن طاووس يقول في وقت يجد طريقا إلى تحقيق مصنفاتي ورواياتي، هذا أوفى في إثبات المطلوب، مفروض كان الحر يذكره. هسه على كل حال نرجع لمن؟ للمحدث النوري. وقال المحدث النوري بعد نقل كلام السيد: نتيجة ما ذكره السيد من المقدمات من مقدمات سفد عبارة كأنه شوية
ما ذكره من المقدمات
عرض
الكتاب
عرض الكتاب ما دي يتوافق السياق.
من المقدمات نقطتين عرض الكتاب
نتيجة ما ذكره من المقدمات عرض الكتاب على أحدهم وإمضاؤه وحكمه بصحته وهو عين إمضائه وهذا وإن كان أمر وين الخبر
يعني
نقول عرض الكتاب يعني نقول عرض الشيخ الكليني الكتاب على أحدهم هيك نقول نقرأ هكذا نقرأ بفعل ما نقرأ اسم إذا نقرأ مصدر عرض الكتاب نحتاج إلى خبر وخبر ما موجود فنقرأ هكذا عرض الشيخ الكليني هكذا عرض هو الكليني الكتاب على أحدهم وأمضاه بينما سعدنا وإمضاؤه هذا يكشف على أنه عرضه على كل نسخ خلينا نقرأ شو مكان ولذلك أنا قلت لكم العبارة شوي بها
بالمصدر أفضل شيء
اي لازم بس ندور خبر خبر وينه
يجوز هو ما
النتيجه هو العرض
وين النتيجه نتيجه ما ذكره من المقدمات عرض الكتاب على احدهم هيك راح يصير هم جيد هم جيد 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 نتيجة ما ذكره السيد ابن طاووس من المقدمات بأنه كان في عصر السفراء وكذا نتيجته شنو أنه حصل عرض الكتاب على أحدهم وحصل إمضاؤه وحكمه بصحته وهو عين إمضاء الإمام عليه السلام إذا أمضى السفير أمضى الوكيل هذا الكتاب فإن الإمام قد أمضى شوفوا دققوا إذا أمضى فإنه قد أمضى بس هذا هم في نظر هذا هم في نظر راح يناقش به المصنف يعني كل إمضاء للوكيل كل شيء يسويه الوكيل لازم أن الإمام هو مقبول من الإمام أيضا
الوكيل لا
يفعل شيء مهم نعم نعم هذا الأصل بس هذا الأصل نقول في العموم نعم ولكن مو كل والآن راح نجيب في الدليل نجيب في الدليل أنه نفسه الحسين بالروح يدس كتاب الخاص بي كتاب التأديب إلى علماءكم يقول انظروا لي في أحوالي هذا الكتاب تشوفون بي إشكال بي هذا الكتاب لولا يقولوا إيه ما بي شيء بس فد حديث واحد بس فد حديث واحد كتابه هو اللي مؤلفه كتاب اللي هو نفسه مؤلفه هو إذا هو اللي مؤلفه ما كان خو بعد ما يحتاج إلى يأخذ إمضاء من علماءكم قول إمام موجود عليه السلام الإمام خو موجود وهو عين إمضاء الإمام عليه السلام وهذا وإن كان أمرا غير قطعي يصيب ويخطئ يعني أنه نتيجة هذه المقدمات وأنه مثلا أن إمضاء الوكيل أن إمضاء الوكيل أي ما يدل دائما يقول هذا يعني هذا أن الإمضاء الوكيل إمضاء للإمام وإن كان أمرا غير قطعيا يصيب ويخطئ ولا يجوز التشبب به في المقام إلا أن التأمل في المقدمات في مقدمات ما ذكره سيد بن طاووس من حصول العرض وأنه كل عرض وإمضاء من الوكيل فهو إمضاء من الإمام إلا أن التأمل في مقدمات يورث الظن القوي والاطمئنان التام والوثوق بما ذكره الشيخ بن طاووس فإنه رحمه الله فإنه إن الشيخ الكليني كان وجه الطائفة وعينهم ومرجعهم كما صرحوا به في بلدي في ها هنا نفد نقطة ما تحتاج ملاحظة في بلد إقامة النواب بلد إقامة النواب وين كانوا عايشين ها في بغداد عايشين الشيخ الكليني احنا قلنا وين عايش في الري ما كانوا في بلد واحد فهذا أحد الموانع في بلد إقامة النواب وكان غرضه من التأليف العمل به في جميع العمل به في جميع ما يتعلق بأمور الدين لاستدعائهم وسؤالهم عنه ذلك يعني استدعاء الناس سؤالهم عن حاجة كتاب يعملون به في أمور دينهم كما صرح به في أول الكتاب وكان بمحضره في بغداد وكان بمحضره في بغداد يسألون الحجة يعني في محضر الشيخ الكليني في بغداد الناس والكتاب هذا الكتاب كان بمحضره بمحضر الإمام في بغداد وبأمام الوكلاء يسألون والناس يسألون عن الحجة بتوسط أحد من النواب عن صحة بعض الأخبار الناس تسأل الوكلاء يقول هذا الخبر بخصوصه صحيح لو مو صحيح فيجي التوقيع صحيح لو مو صحيح فليش الناس ما سألت عن هذا الكتاب والكتاب متوفر بأيديهم يقول بتوسط أحد من النواب عن صحة بعض الأخبار وجواز العمل به شوفوا لاحظوا مثلا يقول وفي مكاتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري رحمة الله عليه وعلى والده عبد الله بن جعفر صاحب قرب الإسناد وهذا ابنه في مكاتب محمد بن هذا الدعاء اللي قلتون عليه فد مرة شنو كان
زيارة
ياسين زيارة فالدعاء كان ذكرتون قلتوا شوفوا سنده
زيارة ياسين
هذا
زيارة آل ياسين هو هذا هذا هاي من مكاتب محمد بن عبد الله بن جعفر، هذا هذا هو اللي رواها. زين، وفي مكاتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إليه يعني إلى الإمام عليه السلام من ذلك جملة وافرة وغيرها وغيرها من الأحاديث.
الإمام هدي عبد الله.
أي نعم.
هذا جد السيد الحميري؟
لا 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 لا، قبيلة أخو الحميري كبيرة. نعم. فمن البعيد أنه رحمه الله في طول مدة تأليفه وهي 20 سنة لم يعلمهم، يعني لم يعلم الوكلاء بذلك التأليف، ولم يعرضه عليهم مع ما كان فيما مع ما كان فيما بينهم من المخالطة والمعاشرة بحسب العادة. بحسب العادة يقول أنا ما شايف ذكر أنه هذا كان دائما يجلس معهم وكذا، لا لا ما شفت هذا، لكن بحسب المعتاد هذا وكيل الإمام المطلق وهذا العالم الكبير، فالمفروض أكو التقاء بينهم. لاحظوا، مع أنه ما عنده رواية، رح يشير المصنف يقول ولا رواية من الكليني عن هؤلاء عن النواب الأربعة، ماكو رواية مباشرة، ماكو. يقول مع ما كان فيما بينهم من المخالطة والمعاشرة بحسب العادة، وكانت الشيعة يسألون عن الأبواب، يسألون عن من الأبواب حوائج وأمور دنيوية تعسرت عليهم يريدون قضاءها وإصلاحها، فكيف بهذا الأمر الديني المهم اللي فيه نفع الدنيا والآخرة؟ رح أجيب مثال قضية دنيوية يطلبون من النائب يسألونه، خو رزق بالولد وكذا، والد الشيخ الصدوق معروف القضية، رح أجيب هذا المثال. وهذا أبو غالب الزراري من أحفاد بكير بن أعين، ها، استنسخ قسما كبيرا من أبواب الكافي ورواه عن مؤلفه، يعني عن الشيخ الكليني مباشرة بالقراءة عليه وبالإجازة، وكان معاصرا للوكلاء وكلاء الأربعة، وسألهم أسئلة حول أمور مادية، خو ليش ما عرض عليهم ما ليش ما عرض على الوكلاء ما قرأه عن الشيخ الكليني وتأكد من صحة الروايات. فمن البعيد أن لا يعرضه، يعني لا يعرض أبو غالب الزراري أقل التقادير اللي روى عن الكافي في زمن الوكلاء على الأبواب، مع أنه مع أن أبو غالب الزراري رفع مشكلة زوجته فوافاه الجواب. شو المشكلة زوجته؟ هذا يقولون كان عنده مشكلة بينه وبين زوجته، ما يتعايشون سوية مرتاحين، فشاف شاف منه علي بن محمد السمري آخر الوكلاء، إيه، فقال عندي حاجة، ما قال له شنية، قال له عندي حاجة أرجو أنه تطلب من الإمام يدعو لي بها. ففترة إجال الجواب توقيع من الإمام، قال أما الزوج والزوجة، خلي أقرأ لكم النص المبارك، يقول هكذا والزوج، نص التوقيع الشريف، والزوج والزوجة فأصلح الله ذات بينهما. الإمام دعا له، يقولون فعلا، فهو تعجب من الأمر، لما رجع من بيته انقلبت هاي مرته كأنه 180 درجة، وعاشوا بسعادة ومودة إلى آخر حياته. قال ما حد ما طيقة كانت ولا هو طيقة، مشاكل بزوجية، إذا قضايا زوجية مادية كانوا يسألون الأبواب عن حلها من الإمام، فكيف بهذه القضية المهمة الأساسية؟ شوفوا دا يقول كلته، يعني شنو، من باب الاستبعادات، يعني مستبعد أنه مع هذه الفروض مع هذه الأحوال أنه لا يعرض الشيخ الكليني هذا الكتاب، ماكو في الدليل قطعي، استبعادات احتمالات.
السلام عليكم. السلام عليكم. الأغلب الناس هو مارد ولا
طيب، يعني
ذاك ما اللي تنقل الإمام مليع عز الله فرج حقيقة، يعني
وفعلا فعلا ذلك
مقطع الشيخ بشير نجدي يقول يعني زحمة المعنى انت رايح يعني نفسك رايح مو للإمام، مو قصدي يعني فلان شريده.
نعم نعم نعم، او هذا اخو منقول انه الشيخ الوحيد البهبهاني انه تشرف برؤيه الامام او احد وكلائه ما ادري بالنتيجه، فطلب منه انه يخبر المؤمنين انه يدعو له تحت القبه، على اطلب من شيعتنا انه يدعون تحت القبه، هذا اشرف مكان في استجابة الدعاء. جزاهم الله خير العتبة العباسية وغيرهم، الآن هاي المنشورات خصوصا في زيارة الأربعين وما بعده في التركيز على الدعاء لفرج مولانا عجل الله تعالى فرجه. نعم،
يعني
هسه ما أدري هو في عالم الرؤيا شافه أو واقعا شافه، ما أدري، بس أكو صار التقاء مع الإمام، هو بالنتيجة بالنتيجة ويمكن أكو قضية ثانية. يقول مع أنه رفع مشكلة زوجته فوافاه الجواب، وكان عرض الكتاب على النواب مرسوما. روى الشيخ في غيبتي أنه لما عمل الشلمغاني كتاب التكليف، يقول قال الشيخ كتاب التكليف الشلمغاني هو كتاب رسالة عملية، كان قال الشيخ أبو القاسم ابن روح اطلبوه إلي لأنظره، فجاءوا به فقرأوا من أول إلى آخره، فقال مباشرة ما انتظر سؤال الإمام. هذا الشيخ شيف كان هو عالم رواية، هو كان عالم في الروايات، فالعرض ما كان على الإمام، العرض على الوكيل بما أنه محدث شيخ رواية. فقال مباشرة، يعني ما انتظر إلى أنه يسأل الإمام، فقال ما فيه شيء، يعني ليس فيه شيء إلا وقد روي عن الأئمة عليهم السلام إلا في موضعين أو ثلاثة، فإن الشلمغاني لعنة الله كذب عليهم في روايتها لعنه الله. الشلمغاني هي ابن أبي عزاقر بخو بالنتيجة ملعون. وقد سأل الشيخ أو وقد سئل الشيخ نفسه الحسين بن روح عن كتب ابن أبي عزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأ؟ فقال أقول فيها ما قال أبو محمد الحسن بن علي الإمام العسكري صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل، فقالوا للإمام فكيف نعمل بكتبهم، نفس الكلام جو قالوا له لمن الإمام الحسن، كيف نعمل بكتبهم كتب بني فضال وبيوتنا منها ملأة، فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، نفس الكلام ينطبق وين في الشلمغاني. فمن البعيد غاية البعد أن أحدا منهم من النواب لم يطلب من الكليني هذا الكتاب الذي عمله لكافة الشيعة أو لم يره،
يعني والمسألة خطأ،
أي مع أنه كتاب مهم، مؤلف مهم، مؤلفه مهم، المفروض كان يطلب الواحد من الوكلاء. يقول أو لم يره عنده ولم ينظر إليه، ما شاف هذا الكتاب واحد من الوكلاء ما نظر إليه، وقد عكف على الكتاب وجوه الشيعة وعيون الطائفة في حياة الشيخ الكليني، كان يروى في بغداد كان يروى الكتاب. وبالجملة فالناظر إلى جميع ذلك من القرائن لعله يطمئن إلى ما أشار إليه السيد الأجل ابن طاووس، وتوهم أنه لو عرض على الإمام أو على أحد من نوابه لذاع واشتهر، منقوض بالكتب الكثيرة التي عرضت على آبائه الكرام صلوات الله عليهم، فإنه لم ينقل إلينا كل واحد منها إلا بطريقة وطريقين. كتاب يونس عرض على الإمام يمكن الرضا، الإمام العسكري يمكن، ها كتب الفضل بن شاذان عرضت، كتب سليم، ولكن جاي بسند واحد ما تواتر هذه الأخبار، ما تواترت. أقول ما ذكره يأتي إن شاء الله بيان المناقشة في هذا الوجه، والحمد لله رب العالمين.